الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. هذا الحديث الذي أخذناه فيما يتعلق بالخمر والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة أي في شأنها، والمؤلف أورده من رواية الترمذي، وقد رواه أيضا من أصحاب السنن ابن ماجه من طريق بعاصم النبيل به. وهذا الحديث كما عرفنا يدل على خطورة الخمر، ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة. وهناك من أهل العلم من احتج بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله وحاملها على تحريم التعطر بالعطر الذي فيه نسبة كبيرة من الكحول، باعتبار أن الكحول مسكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالكحول مسكر فيدخل في مسمى الخمر. وإذا تعطل الإنسان بهذه العطور التي فيها الكحول فيكون حاملا للخمر في ثوبه، فقد يدخل في قوله وحاملها لأنه يحمل الخمر في ثوبه. وهذا فيه شيء من التأمل، فقد يقول قائل المراد بقوله عليه الصلاة أو المراد بقوله في هذا الحديث حديث أنس وحاملها أي لمن يشربها، فالحديث يدل على هذه المعاني في قول عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وسياقها وبائعها. المراد من يفعل ذلك لمن يقوم بشربها وتناولها، فبائعها وآكل ثمنها والمحمول وحاملها والمحمولة إليه. فمنهم من يكون آكل للحرام، ومنهم من يكون معينا في شربها فعاصر الخمر ومعتصرها هذا معين في شربها، وشاربها ظاهر أنه واقع في المحذور بعينه، وحاملها هذا معين لمن يقوم بشربها، والمحمولة إليه قد يكون هو نعم حملت إليه ليشربها أو ليناولها غيره، فيكون إما شاربا لها وإما معينا لغيره، وساقيها هذا معين لغيره في شربها، وبائعها أيضا معين لغيره في شربها، فهؤلاء متعاونون على إثم العدوان. وآكل ثمنها أيضا هذا أكل الحرام، أكل ثمن الخمر فهو آكل للحرام، والمشتري لها والمشترات له كذلك. فمنهم من يكون متعاونا على إثم العدوان، ومنهم من يكون واقع في عين المحذور فيشتري الخمر ليشربها أو ليعطيها غيره. فقد يقول قائل هذا هو المراد بقول يحاملها أي لمن يقوم بشربها، فيكون متعاونا مع غيره على الإثم والعدوان، متعاون على شرب الخمر. لكن يكفي في ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فإن الاجتناب يدل على معنى المجانبة والمباعدة، فإذا استعمل الشخص استعمل المسكر في ثوبه أو بدنه فقد قاربه، والله سبحانه وتعالى أمر بالابتعاد والمجانبة، وهذا فيه مقاربة للمسكر. فقد يقال هذا في هذا الموضع، وهذا إذا كانت النسبة كثيرة بحيث أن من تناول تلك العطور أسكر، أي إذا تناول كثيرها أصابه السكر. أما النسبة اليسيرة التي يتلاشى فيها السكر فلا تدخل فيما نهي عنه، ولا محذور في ذلك أي في استعمال ذلك، وإن كان الذي ينبغي ألا يخلط المسكر بشيء. لكن إن حصل هذا وكان نسبة قليلة بحيث أن من تناول كثير ذلك الشيء لا يصاب بالسكر فإن هذا لا محذور في استعماله، فيكون المسكر قد تلاشى في غيره، وسواء في الإسكار أو في المحرمات والنجاسات. فمن صب شيئا يسيرا من خمر في بئر مثلا أو في خزان للمياه بحيث أن ذلك المسكر تلاشى، فمن شرب ماء الخزان من أوله إلى آخره لم يصب بالسكر، فإن هذا لا يضر ولا يقال أن ذلك أن شرب ذلك الماء محرم لوقوع الخمر فيه، فإن الخمر قد تلاشى وزال لقلته. وهكذا إذا وقعت نجاسة يسيرة في خزان ماء بحيث تلاشت ولم يظهر أثرها لا من لون ولا من طعم ولا من ريح، فيجوز استعمال ذلك الماء. وهكذا إذا وقع شيء من الحرام في ماء كثير وتلاشى ولم يبق له أثر فيجوز استعمال ذلك الماء، وما كان له أثر من نجاسة أو من خمر فيحرم استعمال ذلك الماء، فإن من استعمله وقد ظهرت فيه النجاسة فقد استعمل النجاسة، ومن استعمل ذلك الماء الذي ظهر فيه الخمر فهو مستعمل للخمر. ففرق ما بين الشيء اليسير الذي يتلاشى في الكثير وبين الشيء الذي لا يتلاشى لكثرته، وهكذا القول في هذه العطورات التي يوضع فيها الكحول، فما كان شيئا يسيرا فلا يضر، وما كان كثيرا بحيث أن من تناول العطر أي تناول كثير العطر أصابه السكر فإن ذلك الذي يحرم. قال الشيخ رحمة الله عليه بعد ذلك في الحديث 62 في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو داود حدثنا محمد ابن عيسى وهو ابن نجيح الطباع قال أخبرنا أبو جميع سالم ابن دينار عن ثابت السلم البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث حسن. والشيخ رحمه الله حكم على الحديث بأنه حسن لحال أبي جميع سالم ابن دينار فإنه من رجال الحسن. في هذا الحديث يقول أنس أو في هذا الحديث يروي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة وهي ابنته رضي الله عنها سيد نساء أهل الجنة. أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وفيه الهبة للأولاد الهبة للأولاد والهبة كما تكون لغير الأولاد تكون للأولاد والأولاد أحق بها من غيرهم ومن كان أقرب فحقه أوكد في الهبات والهدايا والعطايا وأنواع الصلات غير أنه في باب الهبات يجب العدل بين الأولاد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فهذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فيجب العدل بين الأولاد بين الذكور وبين الإناث والعدل يكون بالتسمية بين الذكر والأنثى فإن الحديث جاء بلفظ اعدلوا وبلفظ سووا بين أولادكم والولد يطلق على الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالولد يطلق على الذكر والأنثى فجاء الأمر بالعدل وبالتسوية بين الأولاد والتسوية يشمل الذكر والأنثى وهكذا على النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أتريد أن يكون في البر سواء قال نعم قال إذا فلا تفضل بين الأولاد ومعلوم أن الوالد يريد أن يكون الذكر والأنثى من أولاده في البر سواء فعليه أن يعدل وأن يسوي بينهم يسوي بينهم في الهبات حتى يسووا في البر والطاعة وإذا فضل بين الذكر والأنثى فإن الشيطان يدخل في أوساط الذكور والإناث وربما حصل شيء من العقوق وأن الوالد يفضل الإناث يفضل الذكور على الإناث فيدخل الشيطان فيقل البر أو يحصل شيء من العقوق فلهذا العدل هو في التسوية بين الأولاد هذا أصح ما يقال في هذه المسألة وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب إلى إعطاء الأولاد كما نعم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يكون في الميراث لكن هذا خلاف ألفاظ الحديث فالألفاظ الحديث فيه ذكر العدل وفيه ذكر التسوية وفيه التعليل وكل هذه الأمور تدل على عدم التفاضل بين الذكر والأنثى التعليل يدل على ذلك أن يكون في البر سواء وهكذا ما جاء في بعض ألفاظ الحديث من ذكر التسوية يقتضي عدم التفاضل بين الذكر والأنثى أما ما يتعلق بالميراث فهذا حكم من الله عز وجل ويكون بعد موت نعم بعد موت الميت ليس من صنيعه نعم ليس من صنيعه وإنما حكم الله عز وجل به بعد موت الميت فلا يدخل الشيطان على الوالد لأنه ليس من صنيعه بعكس الهبة هو الذي يفعلها بنفسه الوالد يفعلها بنفسه يعطي هذا يعطي الولد أكثر من البنت فشيء يفعله بنفسه في حياته فيورث العقوق إذا لم تحصل التسوية أما ما كان بعد موت الميت فلا عمل للوالد فيه فلا تدخل في ذلك مفسدة من المفاسد على الوالد ولا بين الأولاد ففرق ما بين القضيتين فهذا هو الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن يسوى بين الذكر والأنثى إلا إذا كان التفاضل باعتبار الحاجة فلا بأس بذلك شخص محتاج وآخر ليست له حاجة فيعطي المحتاج على قدر حاجته، ومن لم يكن محتاجا لا يعطيه فلا بأس بذلك، فإن هذا من العدل، هذا من العدل أن يعطي المحتاج دون ويترك المستغني، فهذا من العدل وليس من الظلم. فإن كانوا في الحاجة سواء فالعدل هو التسوية، وإن تفاوتت بهم الحاجات فالعدل التفاوت. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فقد يكون العدل بالتفاوت لتفاوت الحاجات، وقد يكون العدل بالتسوية لتساوي الحاجات، ولا فرق بين ذكر وأنثى في هذا الأمر، فقد يعطي ولدا أكثر من ولد، وقد يكون من الذكور فيفضل ذكرا على ذكر باعتبار الحاجة، ويفضل أنثى على ذكر باعتبار الحاجة، ويسوي باعتبار التسوية في الحاجة، وهذا وكل هذا من العدل، ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها، أي إذا غطت رأسها لم يبلغ رجليها أي لقصره، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها أيضا لقصره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقائه من الجهد تريد أن تتستر فلا تتمكن من ذلك لقصار الثوب الذي معها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس، أي إذا انكشف الرأس أو انكشفت القدم ليس عليك بأس في ذلك، إنما هو أبوك وغلامك، ففيه أن إظهار ذلك للأب لا محذور فيه، وهكذا للغلام الذي هو العبد لا محذور فيه لما في ذلك من الحرج، لما في تغطية ذلك من الحرج والمشقة، أما ما يتعلق بالأب فالأمر ظاهر، وقد بين الله عز وجل ذلك في سورة النور، واستثنى الله عز وجل الآباء في إظهار الزينة لهم، وأما الغلام والمراد به العبد فمحل نزاع بين العلماء، وفي آية النور قال الله عز وجل أو نعم أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن، فذهب أكثر العلماء عند المراد بذلك العبيد، وأن لسيدة العبد أن تظهر وجهها وكفيها مما يظهر غالبا، ولا يجب عليه أن تستر هذه المواضع لتظهر غالبا لما في ذلك من الحرج والمشقة، فتحتاج أن تظهر على عبدها في شؤونها وفي حاجاتها وفي مطالبها افعل كذا وفعل كذا، والتستر في حرج عليها، فقالوا هذا مما يرخص فيه لشدة الحرج، ويكون بهذا المقدار من غير خلوة من غير خلوة ولا سفر، لا يختلي بها عبدها ولا يسافر بها، خلاف الإمام الشافعي فإنه أثبت المحرمية للغلام في أحد قوليه، أثبت المحرمية للغلام في أحد قوليه، وهذا القول من سنكره العلماء، فإن المحرمية تكون في من حرم تحريما مؤبدا، والغلام تحريم ما هو من التحريم المؤبد، فإنه إذا أعتق صار حرا وجاز لها أن تتزوج به. فالتحريم تحريم مقيد، وما كان من هذا القبيل فلا يدخل في المحارم، كزوج الأخت هو محرم عليها لأنه متزوج بأختها، لكن لو طلق أختها أو ماتت له أن يتزوج بها. فما كان من قبيل التحريم المقيد فلا تثبت المحرمية بذلك، لأن يعني الصواب عن أن المحرمية لا تثبت للعبد، لعبد المرأة. وهناك من أهل العلم أن تأول قول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهن، أن المراد بذلك الإماء دون العبيد. ذهب إلى ذلك سعيد المسيب وجماعة من أهل العلم، فسروا ذلك بالإماء. أما العبد الذكر فتجتنبه المرأة ولا تظهر له شيئا من زينتها، وأكثر العلماء أدخلوا العبيد في ذلك، أدخلوا الإماء وأدخلوا أيضا العبيد. فقول الآية تشمل الذكر والأنثى أو ما ملكت أيمانهن، يدخل في ذلك الذكور والإناث، هذا الذي عليه أكثر العلماء. واحتجوا بهذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام وهب لفاطمة عبدا ولم يهبها أمه، فنعم في الحديث أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها فهو ذكر، وقال له لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أبوك وغلامك، فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تبدي نعم، وبين لها أنه لا محظور في مثل هذا الإبداء، فإنما هو أبوك وغلامك. ومن أبى هذا القول من أهل العلم تأول هذا الحديث على معنى العبد الصغير، وأن هذا الحديث واقعة عين لا يستفاد منه العموم، فربما كان ذلك العبد من غير البالغين، وقد يكون من البالغين، الأمر احتمل أن يكون من البالغين وأن يكون من غير البالغين، فالأمر في ذلك محتمل، فحملوه على غير البالغين واحتج بقوله إنما هو أبوك وغلامك، وأن الأصف الغلام يطلق على الصغير كما أنه يطلق على الكبير، يطلق أيضا على الصغير، والغالب هو إطلاقه على الصغير. فقالوا ربما كان هذا العبد ممن لم يبلغ، ممن لم يبلغ، فلهذا حصل فيه الترخيص، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أبوك وغلامك، فقد يكون من هذا القبيل. والأمر محتمل في هذا الحديث أن يكون كذلك، فلا يكون من البالغين، ربما كان من العبيد الصغار الذين لم يبلغوا، فهذا محتمل في هذا الحديث. وقول الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهن، قد يقال أن الآية ليس فيها تقييد بمن كان صغيرا منهم غير محتلم، فالآية أظهر في الاستدلال من هذا الحديث أو ما ملكت أيمانهن. وأكثر العلماء كما عرفنا على مشروعية ذلك فيما تدعو إليه الحاجة، ويشق التحرز منه من غير كما عرفنا خلوة ولا سفر، إذا احتاجت أن تتكلم مع عبدها لا يجب عليها أن تغطي وجهها. هذا الذي عليه أكثر العلماء، وفيها النزاع الذي سبق ذكره وإيضاحه. وهكذا في قول الله عز وجل في شأن الاستئذان: يا الذين استأذنوا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فذكر الله عز وجل الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فأطلق في شأن ملك اليمين وقيد في غيرهم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فلهذا قال بعض العلماء الآية تدل على أن الأمر لا يختص بمن لم يكن بالغا باعتبار ملك اليمين، لأن الله عز وجل ما قيدها، ما قيدهم بمن لم يبلغ منهم، وإنما قال لسلكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، فأطلق في ملك اليمين، فإن الخادم والعبد قد يدخل على، وهكذا الأمة قد تدخل، نعم العبد قد يدخل على سيده لبعض، على سي نعم على سيدته لبعض الحاجات والشؤون، فيحتاج إلى استئذان قبل الدخول. ومن أهل العلم من حمل ذلك على الصغار منهم، ومنهم من حمل ذلك على الإناث دون الذكور، ملك اليمين أي من الإناث دون الذكور باعتبار المرأة، باعتبار المرأة يكون هذا في إمائها لا في عبيدها، فإن العبد البالغ ليس له أن يدخل على نعم على سيدته، على سيدته نعم سيدته، فإن هذا الدخول مدعاة للخلوة والشر، فلا يدخل عليها. نعم. فعلى كل الأدلة الواردة في الباب من الأدلة المحتملة، ليست فيها تلك الصراحة في هذه المسألة بأن يقال يحل للمرأة أن تتكشف أو تظهر زينتها عند عبدها البالغ، ليس هناك صراحة في الأدلة على ذلك، بل فيها ما فيها من الاحتمال، ولهذا حصل النزاع في هذا المسألة بين العلماء. ومن أشد العلماء استنكارا لذلك العلامة النووي، فإنه استنكر ذلك استنكارا بالغا، ورأى أن هذا قد يدعو إلى الشر، وليس هنالك وازع بين المرأة وبين عبدها، ولا سيما عند ضعف الدين وقلة الدين، فإن التوسع في هذا الأمر مدعاة للشر والفاحشة، ولا سيما إذا كان عبدا وضيئا، وهكذا إذا كانت كذلك فإن هذا مدعاة للشر والفاحشة. وهكذا استنكر ذلك السبكي وجماعة من أهل العلم، وإن كان أكثر العلماء يجيزون ذلك، لكن كما عرفنا الأدلة الواردة في الباب فيها احتمال. وعلى كل حال باب الشر يسد، حتى ولو قلنا الأدلة تدل على مشروعية ذلك، لكن عند حصول الفساد والشر وتغير الأحوال فإن الشر يدرأ، والشيء المباح قد يصير حراما إذا أدى إلى الحرام، إذا أدى إلى الحرام يصير حراما، فعند ضعف الدين وكثرة الشر في أوساط الناس وضعف الوازع الديني فالشروط تتقى وتترك الأشياء المباحات التي دلت الشريعة على إباحتها إذا نتج من ذلك المفاسد العظيمة والشرور الكبيرة، وهذا من هذا القبيل. أي نعم حصل، نعم نعم أرادت ما أرادت من الشر، أي نعم فالشر قد يحصل، الشر قد يحصل. فالأدلة الواردة في الباب كما عرفنا ليست أدلة نصية محتملة، وإن كان أكثر العلماء على مشروعية مثل هذا الأمر، لكن كما عرفنا أن الشيء المباح إن تعلق به مهدور ومفسدة راجحة فيمنع من ذلك الشيء المباح لحصول المفاسد والشرور. وعائشة رضي الله عنها نعم قالت لو علم النبي عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد. الشاهد من هذا أن الحكم قد يتغير لتغير أحوال الناس. أي نعم، والنساء كنا يصلين خلف الرجال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الأزمن لو فعل ذلك لحصل ما حصل من الشر. وكنا يعتكفنا في مسجد الرجال ويضعنا لهن الخيام، لو فعل هذا في هذه الأزمان لكان مدعاة للشر لتغير الأحوال ولكثرة الفساد ولضعف الدين. فالشيء المباح قد يمنع درءا للمفاسد العظيمة والشرور الكبيرة. إلى هنا والحمد لله.